والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. لا زال الحديث متواصلا في هذه الآيات ومتعلقا بما يطلبه الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم من طلب الآيات على حسب أهوائهم ومشتهياتهم، حينما قالوا: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن ترتغي نفقا في الأرض وسلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا: لولا نزل عليه آية من ربه. وقلنا إن الكفار في جميع الأعصار ومع جميع الأنبياء يطلبون آيات تعجيزا، على الرغم من أن الأنبياء يأتون بآيات، وعلى الرغم من أن الأنبياء على وضوح في الحجة وعلى وضوح في البيان مما لا يحتاج معه إلى مزيد آيات، ومع هذا فإن الكفار تعنتا واستكبارا يطلبون مزيدا من الآيات، كما قال كفار قريش من محمد صلى الله عليه وسلم وقال: ونؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، إلى خلايات. وأهل الكتاب أيضا سألوا محمد صلى الله عليه وسلم كما سألوا موسى، كما قال الله عز وجل: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أين الله جار، إلى خلايات. فلما كان هذا ديدا الكفار وعادتهم في جميع الأعصار مع جميع الأنبياء، نبههم الله عز وجل إلى آيات مبثوثة في الكون، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينزل آية، وأن مع الأنبياء من الحجج والبراهين الدالة على صدقه مما لا يحتاج معه إلى مزيد آيات. فسلك معهم مسلك الوعيد ومسلك التخويف والترهيب، فقال بعد أن لفت أنظارهم إلى آيات مبثوثة في الكون: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا هو مثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون، والذين كذبوا بآياتنا صم بكم في الظلمات، إلى آخره. قال: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله وأتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ثم ذكر ما صار على الأمم حينما كذبوا. أعاد مرة أخرى جانب الترهيب في هذه الآية فقال: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. هذه آيات إن كنتم تريدون مزيدا من الآيات. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، سواء كان هذا الأخذ حسيا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أزال عنهم قوة البصر وحاسة البصر بحيث لا يبصرون، وكذلك قوة السماع بحيث لا يسمعون، أو أن المراد أخذ الله سمعكم وأبصاركم يعني أخذ منكم الفائدة، فائدة السمع، يكون لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى: وختم على قلوبكم. فالختم على القلوب على معنى أنه يطبع على القلوب بحيث لا تفهم ولا تعي. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إذن هذا كله بيد الله. وإذا كنتم تعلمون حقا أن هذا بيد الله، إذن عليكم أن تستجيبوا وتستسلموا، وأن تتأدبوا مع مقام النبوة ومع مقام ربنا سبحانه وتعالى الذي بعث هذا النبي. من إله غير الله يأتيكم به؟ لا أحد. الله سبحانه وتعالى هو الذي منح هذه القوى، وهو الذي قادر على أن يسلبها. وذكر السمع والبصر بخصوصهما لأنها هي القوى الظاهرة، وإلا هناك قوى كثيرة يعرفها الإنسان الله سبحانه وتعالى قادر على سلبها، كقوة اللسان وقوة اليد والرجل وسائر القوى التي وهبها الله عز وجل للإنسان. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. انظر كيف نصرف الآيات كما هم يصرفون. إذن هذه الآيات التي يطلبون، إذا كانوا متعنتين فلينظروا في هذه الآيات المبثوثة. انظر كيف نصرف الآيات، آيات في أنفسهم، آيات في السماوات، آيات في الأرض، آفاق في الآفاق وفي أنفسهم، حتى يتبين لهم أنه الحق. إن فلا داعي أن يأتوا أن تتنزل الآية على طلبهم. المقصود الآية والمقصود الإثبات، وهذا موجود. وبهذا يعلم أن طلبهم لمزيد من الآيات ما هو إلا تعنت، وإلا فالآيات قائمة والحجج ظاهرة. انظر كيف ينصرف الآيات ثم هم يصرفون، يعني ثم هم ينصرفون، لأنهم لا يريدون الحق، وإلا الآيات ظاهرة ولا يحتاج إلى مزيد طلب. قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلكوا إلا القوم الظالمون. ذكرهم في الآية الأولى بالقوى التي وهبهم الله عز وجل إياها وهو قادر على سلبها، ثم ذكرهم بقوى أخرى وقدرات أخرى لو أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم العذاب بغتة أو جهرة. فالبغتة تمثل الفجأة من غير مقدمات، يأتي الزلزال ويأتي الفيضان ويأتي الخس وتأتي المجاعات ويأتي سلب البركات، أو جهرة على معنى وحل وهم يلعبون. وكأن البغتة حينما كان مقابل للجهرة كان البغتة تحمل الليل بياتا أو هم قائلون، بياتا يعني في الليل، قائلون في وقت القيلولة. ولو أن القرآن واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذن هذا أيضا نوع من التخويف، وهو أيضا آية من آيات الله، أن يأتي عذاب الله من غير مقدمات، ولكنه لا يأتي إلا على مستحقيه، لأن الله عز وجل قال: وهل يهلك إلا القوم الظالمون. ولا يأتي عذاب الله جزافا، ولا يأتي من غير استحقاق لأهله وأصحابه. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وهذا إشارة إلى أنهم كانوا ظالمين، إلى أنهم كانوا ظالمين، سواء في عدم استجابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم أو في طلبهم المزيد من الآيات. ثم قال سبحانه: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن أيضا هذا بيان لوظيفة الرسل، وسيأتي لها مزيد في الآية بعد هذا في قوله: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. إذن مهمة الرسل هي البشارة والنذارة، وليست مهمتهم هداية الناس، الهداية بيد الله عز وجل، مهمتهم أن يبلغوا تبشيرا وإنذارا. وقد يفوق الله عز وجل معهم آيات تدل على صدقهم، وقد يكون ما في الكون من آيات مبثوثة كاف لإقامة الحجة. قال: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، حفر، ما نرسلهم إلا مبشرين ومنذرين، فليس إليهم استجلاب المعجزات وإحضار الآيات، وليس من الأدب ولا من اللائق ولا من المطلوب أن يطلب منهم آيات، فإن هذا ليس إليهم، هم يبلغون فقط. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من استجاب فهذه هي عاقبته. وهذا فيه نوع إرهاب ونوع تخويف ونوع عدم اكتراث بهؤلاء المتعنتين الذين يتعنتون في طلب الآيات والمعجزات. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. إذن هذه هي مهمة الرسل، وهذه هي النتيجة: من استجاب فهذا جزاؤه، ومن خالف فهذا جزاؤه، وما وراء ذلك ما هي إلا تعنتات، وما هي إلا استكبار واستنكاف عن الحق والهدى. ثم أمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وفي هذا الصدد حينما طلبوا منه مزيدا من الآيات: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم أني ملك. إذن لا أقول لكم عندي خزائن الله، بحيث أستطيع أن أحقق لكم ما تطلبون، حينما قالوا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، ما عندي خزائن ولا أملك إلا نفسي، بل حتى لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله فيما يتعلق بطلباتكم المادية، ولا أعلم الغيب فيما يتعلق بطلباتكم المتعلقة بأمور المستقبل أو أمور الماضي، هذه لا أعرفها. إذن ذكر ثلاثة أمور: ليس عنده خزائن بحيث يحافظ طلباتهم المادية، ولا يعلم الغيب بحيث يخبرهم عن حوادث الماضي أو المستقبل، ولا أقول لكم إني ملك بحيث تكون له قدرات كقدرات الملك، لأن الله عز وجل جعل الملك قدرات، يعني يستطيع أن يبلغ بها ما لا يبلغ غيره. أو لا أقول لكم إني ملك حينما قالوا في أول السورة وقالوا لولا أنزل عليه ملك، فلو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. إذن هذه الأصناف الثلاثة: الخزائن وعلم الغيب والملك، هذه هي تحفر أنواع الآيات التي طلبها الكفار وأنواع التعنتات من طلب أشياء مادية أو معرفة أمور غيبية أو قوات خارقة. ولهذا قال: قل أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم غيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إذن هذه هي المهمة وهذه الوظيفة، وهذه هي الوضوح أمام المؤمنين والكفار: أنا لا أتبع إلا ما يوحى إلي. وهذا نهاية البلاغ منه صلى الله عليه وسلم: كل طلباتكم وما تطلبونه ليس إلي ولا أملكه، ولست مستعدا أن أحاور فيه أو أناقش فيه، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون؟ إذن المسألة ليست طلب مزيد من الآيات ولا مزيد من الحجج والبراهين، وإنما هو بصر وبصيرة وضلال وعمى يصيب القلوب، فمن كان ذا بصر وبصيرة وفقه الله وهداه، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ فالأمر في نهاية الوضوح وفي نهاية الجلاء، بحيث لا يحتاج إلى مزيد تعنتات وطلبات. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ المراد بالأعمى هو الضال المتعنت، والبصير هو الذي فتح الله قلبه للهداية فاستجاب لدعاء الرسالة. أفلا تتفكرون؟ دعوة إلى التفكير، ففيها مزيد من القناعة لمن أراد، لئلا يكون للناس على الله حجة مع الرسل. إذن هذا امتداد لكل ما كان يطالب به الكفار المتعنتون من آيات، هذه إجابات واضحة وظاهرة ومقنعة لأولي الأبصار إن أرادوا الحق وصدقوا في التوجه إليه. ولهذا حينما كان الأمر بهذا الوضوح وبهذا الجلاء، قال الله وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربه. إذن هذا القرآن أصحاب البصيرة الذين يخافون أن يحشروا إلى ربه، من فتح الله قلبه، أي أنه لا يستفيد بالنذارة ولا يتعظ بمواعظ القرآن إلا الذي يخاف والذي يخشى والذين قلوبهم وجلة. سيذكر من يخشى، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فقال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. إذا أنت رسول، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، والنذارة هذه لا تكترث يا محمد، فإنه قد لا يستجيب كل واحد، وإنما يستجيب الذين يخافون أن يحشروا يا ربهم، كما قال في أول السورة قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. إذن هذا القرآن للإنذار وبيان ما يطلبه الله عز وجل من خلقه من حق العبادة. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا يا ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. إذن في هذه الآية أمران، الأمر الأول من هم الذين تنفع فيهم النذارة ومن هم أهل الاستجابة، والأمر الثاني تنبيه للكفار بما هم عليه من ضلال من التعلق بالشفعاء والتعلق بالآلهة التي يتخذونها ليقربوهم إلى الله زلفى واتخذوهم شفعاء. فقالوا أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يعني يخافون يوم الحشر ويوم الحساب ويوم الجزاء، ليس لهم يعني في ذلك اليوم من دونه من دون الله من سائر المخلوقات مهما عالت منزلتهم ومهما كانت مراتبهم عند الله عز وجل، سواء كانوا ملائكة أو أنبياء أو أولياء أو من دون ذلك، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ليس لهم ولي يعني حميم وصديق ومسؤول ينفعهم، ولا شفيع يشفع لهم. فالهول في ذلك الموقف والأهوال كذلك في ذلك الموقف لا ينفع فيها إلا الإيمان والعمل الصالح. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، يعني أنذر به لعلهم يتقون، يعني من أجل أن يتقوا، يتقوا ذلك اليوم ويتقوا أهوال ذلك اليوم. لو في المقام مقام يطال حول الشفاعة المنفية والمثبتة، فإن هناك شفاعة حق يشفع فيها الشافعون من الأنبياء والملائكة، وهي المثبتة في آيات، وهنا شفاعة منفية وهي الشفاعة التي لمن لا يستحقها، أو حتى الشفعاء أيضا لا يملكون الشفاعة إلا بإذن الله عز وجل، كما قال عز وجل في الآية: قل لله الشفاعة جميعا أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كان لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. وأما الشفاعة المثبتة فهي أيضا لها قيود، في قوله سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضاها، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ثم قال سبحانه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. واضح من السياق السابق أن الكلام كأنه كان مع المستكبرين، وكان مع الذين يتعنتون في طلب الآيات، وطلباتهم كلها تعنت وليسوا أهلا للقبول وللهداية، وغالبا لا يتعنت إلا الملأ المستكبرون وأصحاب المقامات والجاه، وكثيرا ما يبادر بالاستجابة الضعاف وتشرح صدورهم وقلوبهم، والذين ليس لهم مقامات في أقوامهم فيستجيبون لأنهم ليس عندهم موانع عن الهدى كالجاه والمال والمنصب، فإن هذه كثيرا ما تمنع حينما يكون الإنسان مقام، وحينما يكون له منزل، وحينما يكون له مشاغل دنيوية ومالية، هذه كثيرا ما تصرف عن قبول الحق. ولكن الضعاف والمتفرغين ومن شاء الله هدايته يكون أكثر قبولا وأسرع، بينما كثير من الملل المستكبرين هؤلاء إن استجابوا لا يستجيبون إلا في الآخر بعدما تتضح الدلائل ويكثر الأتباع ويشعر أنه كما يقال أن البساط قد سحب من تحته، حينئذ يرجع. فلما كان التعنت وطلب الآيات ومزيد من الآيات من الملل المستكبرين، توجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بأن ينظر في حال هؤلاء المستضعفين أصحاب الاستجابات الأولى، على أن في الآية سبب نزول كما في الأخبار الصحيحة، وهو أنه جاء بعض الملأ المستكبرين لمحمد صلى الله عليه وسلم فقالوا: إننا نرى عندك هؤلاء المستضعفين من العبيد والفقراء أمثال بلال وصهيب وعمار وأمثالهم، لو أنك تخصص لنا مجلسا أو حينما يكون لنا مجلس فتبعدهم عن مجلسك حتى إذا فرغت من الحديث معنا لا مانع أن يأتوا فيما بعد ذلك، لأنه تأتيك وفود العرب وتأتيك الناس، فلا نريد أن يرون مع هؤلاء مع العبيد ومع المستضعفين، إنما خصص لنا. ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أوشك أن ينيل إلى هذه الفكرة، ويقال إن عمر أيضا كذلك كأنه استحسن شيئا من هذا، كل ذلك رغبة في إسلام هؤلاء. فنزلت الآيات: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم عن طلبه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذه تشير إلى جانب آخر، وهو أولا أهمية البطانة واتخاذ البطانة الصالحة، وأن البطانة الصالحة ليست في ذوي الجاه وذوي المقامات، وإنما ينظر فيها إلى الصلاح وإلى الاستقامة وإلى النزاهة وإلى ابتغاء وجه الله. ولهذا يجتهد أي مسؤول أن يتخذ له بطانة صالحة من صالح المؤمنين، سواء كانوا مستضعفين أو غير مستضعفين، وإن كانوا أصحاب جاه ومنازل إذا كانوا صالحين فلا مانع معلوم، لكن المنظور إليه هو الصلاح، وأن لا يستحقر أحدا ما دام أنه صالح، لأن لكل نفس طبيعتها ولكل نفس توجهها، فالبشر متكاملون، لكن لا يمكن أن يكون واحد يكمل لك كل شيء، وإنما هذا له طبع في القوة، وهذا له طبع في اللين، وهذا له طبع في الأناة، وهذا له طبع في التعجل، وهذا له تخصص في العلم، وهذا له تخصص في الخبرة، وهذا له في أمور التجارة، وهذا له في أمور أحوال الناس. فمعلوم أن المسؤول يحتاج إلى جميع هذه الأصناف لإدارة أمور الدنيا، ولكن عليه أن يتحرى في هؤلاء، وفي هذا الأمر الذي يحتاجها أن يتحرى المستقيمين والصلحاء، وإن كان مظاهرهم ضعف ومظاهرهم فقر ومظاهرهم عزوف عن الدنيا، بل هذا هو الذي يجعل الرغبة في شيء شديدة ويجعل الاستمساك بهم قويا. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. يدعون بمعنى يعبدون، يدعون بمعنى يعبدون، يتعبدون الله عز وجل، فعبر عن عبادة بالدعاء الذي هو أصلها ومخها. بالغداة والعشي، الغداء أول الصباح والعشي آخر النهار، وهو يدل على فضل الدعاء والذكر بهذين الوقتين الغداء والعشي. يريدون وجهه، ليس لهم قصد إلا وجه الله عز وجل والدار الآخرة، وهذا هو المقصد الأسماء. أولا هو الذي ينبغي أن يتحراه المسلم في نفسه، وكذلك ينبغي أن يتحراه في جلسائه وخلفائه الذين لا يتزلفون من أجل منصبك أو من أجل جاه أو من أجل شيء من حطام الدنيا يرغبونه عندك، إنما يريدون وجهه. فإذا اجتهدت في تتبع هؤلاء، واجتهدت في أن يكون هؤلاء هم بطانتك، فأنت على خير. ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء. هؤلاء مستضعفون، وأنت لست مسؤولا عنهم فيما يتعلق بأمورهم وشؤونهم، وهم أيضا ليسوا مسؤولين، إنما أنت رسول مبلغ مبشر ومنذر، وهم عليهم استجابة فقط. هذه العلاقة التي بينك وبينهم، أما فقرهم وغناهم وجاههم ومناصبهم هذه ليس لك فيها أي علاقة ولا اكتراث، وليس لها أثر في الاستجابة أو في الرسالة أو في الوظيفة أو في المهمة التي أنت عليها. ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، إنما مهمتك البلاغ ومهمتهم الاستجابة. فتطردهم فتكون من الظالمين، يعني إن طردتهم فأنت ظالم، يعني والظلم أصله وضع الشيء في غير موضعه، وهذا ظلم. حينما يكون أهل الحق وأهل الاستجابة وأهل الطاعة والانقياد يبعدون، ويؤتى بأناس لا ترجى إجابتهم، أو وإن كان صاحب الدعوة لا يأس من أحد ويدعو كل أحد، لكن ليس من العدل ولا من الحق أن يخرج هؤلاء ليقام أولئك في مقامهم، فهذا من الظلم. ثم قال سبحانه: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. فتنة بين المستضعفين، يعني هل هؤلاء هم المهديون ونحن نهدأ؟ يعني كأنهم يريدون يقولون لو كنت على الحق ما كان أتباعك هؤلاء الضعاف. ومع الأسف أن هذه فتنة في كل زمن وفي كل مكان، ولهذا أحيانا فعلا قد تسمعها أنت بنفسك من بعض الناس. أحيانا حينما يتقابل إنسان صالح وإنسان في انحراف ويجري نقاش، فتجده يقول بما معناه: هل الجنة لا تكون إلا لهذا؟ أو هل الحق لا يكون إلا عند هذا؟ بل أحيانا من الفتن أنه يقول لك أحيانا حينما يعجب بأحوال الكفار والمدنية المعاصرة ويبهر ببهارجها، يقول: يعني هؤلاء في النار، أو هؤلاء في كفار، أو هؤلاء ليسوا على حق، ونحو ذلك من بعض الصور التي قد تلحظونها في بعض المنحرفين. يرى أهل الحق أحيانا قد يكون ضعافا فعلا، وقد يكون على حال من الفقر، وقد يكون على حال من الضعف الظاهر في قضايا الاجتماع وفي أمور الناس، فضعفهم وقلة ذات اليد عندهم تكون فتنة لبعض الناس. لو كان هذا حق ما كان هؤلاء هم الأتباع. هذه فتنة. ولهذا حينما يرزق الله عز وجل العبد البصيرة يتبع الحق لذات الحق، ولا ينظر إلى الأشباح والأجساد، كانوا فقراء، كان ثيابهم ممزقة، كانوا في حال من المرض، في حال من الحق، لا يعرف أغنياء أو فقراء، ولا يعرف أصحاب جاه أو من هم دون ذلك. ولهذا من الفتنة أنه فعلا أنك قد لا ترى على وجوه أصحاب الحق ما يقنع من مظاهر الدنيا التي تبهر كثيرا من المفتونين. ولهذا قال سبحانه: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. ضعاف وفقراء ولا جاه لهم ولا منزل المسلم، هؤلاء هم المؤمنون ونحن كفار وفي نار جهنم. هذه فتنة. قال الله عز وجل: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أولا هذا يدل على عظم فضيلة الشكر، وأن الشكر من أعظم أسباب الهداية ومن أعظم أسباب الاستقامة على الحق. والشكر في حقيقته هو صرف نعم الله فيما وضعت له، هذا هو الشكر، صرف النعم في مرضات مسديها وموليها، هذا هو حقيقة الشكر، صرف النعم في مرضات الله عز وجل. والنعم كبيرة، من أظهرها الحواس الخمس: نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة النطق والكلام، نعمة الفكر والذكاء، نعمة قوة اليد، نعمة قوة الرجل، نعمة الشهوة، المطعم، المشرب، شهوة النكاح، من أعظم النعم. فإذا صرفها العبد في مرضات الله حينئذ تفتحت جوانب الهدى عليه. ولهذا قال قبل قليل: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، لأنها ما صرفت في مرضات الله عز وجل. ولهذا قال: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فإذا هداية الله عز وجل مرتبطة بالاستقامة، ومرتبطة أيضا بقصد الحق، ومرتبطة بمعرفة نعم الله عز وجل بحيث تصرف في وجهها. هذه كلها من أعظم وجوه أو من أعظم أسباب الهداية. فإذا سبب في هداية هؤلاء أنهم كانوا شاكرين، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ بينما المستكبرون وأصحاب الجاه وأصحاب المال صرفوها في غير مرضات الله، سواء القوة الحسية أو النعم الأخرى من المال والجاه ونحو ذلك. ثم قال سبحانه: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. إذن هذا أيضا نوع من الترحيب بالمؤمنين مهما كانت منزلتهم ومهما كان مقامهم الاجتماعي ووضعهم المالي في فقر في قلة في ضعف. إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، حقهم أن يرحب بهم وأن تعرف مقاماتهم. وقيل إن هذه نزلت في عمر رضي الله عنه حينما يعني ظهر منه ميول للاستجابة أو إشارة على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستجيب لطلب الملأ، حينما قالوا خصص لنا مجلسا، فلما نزلت الآية على خلاف ذلك نزل في حق عمر: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. يعني على معنى أنه لا تثريب ولا عتب، كتب ربك عافية الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وإن كان هذا سبب النزول فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالآية تشمل من كان له سابق ذنب أو لم يكن على ذنب. فالأصل في الإنسان التقصير وأن يحصل خلل في عمله، فكانت هذه القاعدة العامة في هذه الآية: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. يعني سلام عليكم من الله عز وجل وسلامة وأمن وأمان، كما قال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا أولئك لهم الأمن. هو السلام هنا. كتب ربكم على نفسه الرحمة، وهذا من فضل الله ومنته أن رحمته سبقت غضبه، وأنه يرحم عباده، حتى إنه جاء أن الله سبحانه وتعالى أنزل رحمة على أهل الدنيا بها يترحمون، وأبقى عنده 99 رحمة يرحم بها الناس يوم القيامة. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، سوءا بجهالة، السوء المقصود به الذنب، بجهالة ليس المقصود بجهالة يعني بجهل بعدم علم، هذا ليس ظاهرا، إنما الجهالة هنا بمعنى الخطأ أو غلبت شهوة. لأن حتى قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل. لماذا؟ لأنه غالبا حينما يقع في الذنب يكون يتغلب عليه جانب الهوى أو جانب الإغراء على جانب الخوف من الله عز وجل، وهو بهذا يكون جاهلا. يعني جهل في تلك اللحظة، جهل مقام الله عز وجل بحيث ترجح عنده جانب المعصية. يشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن،
لأن حينما يقع في المعصية تلك الساعة لو كان عنده من قوة المال لمنعه، لكنه غلبت الشهوة فحصل ما حصل، ثم إذا رجع إلى الله قبله الله عز وجل. وفي الآية الأخرى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قلب. فإذا المراد بالجهالة هنا نوع من الخطأ الذي نتج عن نوع من السفه، والمراد بالسفه هو غلبت الشهوة أو غلبت الهوى في تلك اللحظة، ثم إذا أفاق الإنسان حاسب نفسه فرجع إلى ربه. ولهذا قال كما ذكر عمر السلام أن كل من عصى الله فهو جاهل. وقال بعضهم الدنيا كلها جهالة، الدنيا كلها جهالة. ثم تاب من بعده وأصلح، ثم تاب من بعده وأصلح. إذن كأن هناك أمرين في التوبة أو في التوبة الصادقة: التوبة بمعنى الإقلاع ثم الإصلاح، يعني الاتيان بعمل صالح. لا بد من التوبة والإصلاح تكفيرا عما سبق. ولهذا قال سبحانه في آية أخرى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فإذا ولو عمل المؤمن ذنبا أو ارتكب ذنبا فإنه يتوب إلى ربه ويرجع، فإذا فعل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقبله ويغفر له. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولذلك هو القادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: زوجة الابن من الرضاعة لها نفس الحرمة التي زوج الابن من الصلب، في حديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من الصلب. نعم، زوجة الابن من الرضاعة هذا هو الذي يظهر من الحديث، وهو الذي عليه جماهير العلم، وأظن فيما أعلم الأئمة الأربعة يقولون بهذا. وهناك قول لشيخ الإسلام تيمية وبعض العلم على أنه لا يكون ذلك، ويأخذ هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال: زوجة الابن هذه هي لا تحرم على أبيه بالنسب، وإنما تحرم بالمصاهرة، تحرم في المصاهرة، حرمة مصاهرة، إنما تحرم زوجة ابنك عليك بالمصاهرة وليس بالنسب. فمن هنا فيما أظن أنه على رأي الشيخ جوسام تيمية أن هذا لا تثبت به المحرمية، ولكن على ما عليه الجمهور وأظن الأئمة الأربعة أنه تثبت به المحرمية، على اعتبار أنه بعموم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فهذه بنوة بالرضاع تكون كالبنوة بالنسب. يقول: أنا حاج هذا العام ثم أريد أن إيش؟ ما فهمت أن إيش صلاة طواف الوداع. أريد أن ما فهمت السؤال، ولا أريد أن أودع البلاد إلا بعد 5 أيام. أنا ما فهمت الحقيقة لفظ السؤال، لكن على كل حال فيما يتعلق بطواف الوداع إذا أراد الإنسان أن يوادع فليجعل البيت آخر عهده، فلا أطوف مثلا وأبقى إلى الغد أو أبقى إلى بعد خمسة أيام، لا، يجهز نفسه وينتهي من جميع الأمور المتعلقة بالسفر، فإذا أراد السفر حينئذ يطوف، لأنه لا يكون وداعا الحقيقة إلا حينما يجعل آخر عهده بالبيت، كما في حديث أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. فمن طاف ثم بات أو طاف ثم جلس يومين أو ثلاثة لم يكن أو لم يجعل آخر عهده بالبيت. هذا الذي فهمته من السؤال، وفيه عبارات غير واضحة. ما معنى قوله من أجركم به ومن بلغ؟ هل المراد من سمع القرآن قام فيه الحجة؟ وما معنى قوله وإن أحد من المشركين استجارة إلى آخره؟ نعم، على معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ القرآن للصحابة الذين كانوا معه، وهو أيضا مبلغ لمن بعدهم، فكل من بلغه القرآن في جميع العهود والأعصار فإن الحجة قائمة عليه. على معنى بلغه فاهما، لكن لو كان الإنسان أصم أو أعمى أو لا يفهم أو في غير لغته هذا لا يعتبر تبلغ، إنما تبلغ من اطلع وفهم، فهذا هو الذي بلغه القرآن. وإن أحد من المسلمين استجارك فهذا نعم، على معنى أنه مطلوب من المسلمين أن يبلغوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس، وبما في ذلك مثلا من كان معهم من أهل الذمة أو من كان على جوار من المشركين أو معاهدة صلح مع أفراد مثلا، فهذا إذا يبلغ كتاب الله عز وجل ويبلغ الحق ثم يترك حتى يرجع إلى مأمنه، لأنه دخل بأمان، فما دام أنه دخل بأمان لابد أن يعطى هذا الأمان ولا يغدر به ولا يخطئ، حتى ولو لم يسلم إذا بلغته كتاب الله وقد دخل بأمان فعليك أن تفي له بهذا الأمان الذي بينك وبينه بحيث ترجعه إلى مأمنه سالما. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.